أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هنا هذه الآية الكريمة فيها الحديث عن فضل وعلو منزلة المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، ومهما حاول أعداء الإسلام وأذنابهم وجهلة المسلمين ممن ينعقون ويهرفون بما لا يعرفون، حاولوا التقليل من شأن هذه الشعيرة إلا أنها راسخة باقية في كتاب الله عز وجل، وهي عبادة وشعيرة باقية إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فيبين الله عز وجل فضيلة المجاهدين، وهذا فيه حث على الجهاد في سبيل الله، فيقول عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أملى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. وتعرفون أن زيد هو أحد كتاب الوحي رضي الله عنه. يقول: أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يعني بدون إضافة إيش؟ غير أولي الضرر. يقول: فجاءه ابن أم مكتوم وهو عبد الله الرجل الأعمى الذي عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في شأنه، وهو المعني بقوله تعالى: نعم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذا هو الأعمى رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع عبد الله بن أم مكتوم هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال زيد: وكان رجلا أعمى، يعني معذور ما يستطيع الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذ أي فخذ رسول الله على فخذي لما نزل الوحي، فثقلت علي، يعني ما هي؟ نعم، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، يعني أن تصاب بالرضوض، يعني قريب من الكسر من شدة وطء فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد. وهذا يدل على أن الوحي كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم شديد البرد لما ينجلي عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم وشدة نزول الوحي صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم سري عنه فأنزل الله قوله عز وجل غير أولي الضرر، يعني بهذا أن أولي الضرر ينالون أجر من؟ المجاهدين، فليسوا هم من القاعدين وإنما هم من المجاهدين. طبعا اشترط في هذا أن تكون لهم نية ورغبة صادقة في الجهاد في سبيل الله، ولهذا فإن الله جل وعلا قد عذرهم فقال في آية أخرى سورة التوبة قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهؤلاء مرتفع عنهم الحرج والإثم ولهم من المنزلة أو الأجر كمنزلة المجاهدين في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين في طلب الجهاد، وهم الذين عناهم الله عز وجل، وهم يدخلون في باب المعذورين الذين لا يجدون ما يقومون به في الجهاد الركوب. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كل هؤلاء ينالون أجر المجاهدين وإن لم يجاهد. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، أي في الأجر، حبسهم العذر. في رواية نعم قال حبسهم العذر، يعني سبب عدم خروجهم هو أنهم معذورون لا يستطيعون الذهاب لأي سبب. إذن فكل من لا يستطيع الجهاد في سبيل الله لأي عذر شرعي كان فإنه ينال أجر المجاهدين، بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وهذا من كرم الله وجوده. أما القاعدون في من المؤمنين هم ليسوا منافقين، ليس الحديث عن المنافقين، فالمنافقون لهم حديث آخر، لكن الكلام هنا هو بين تفضيل بين درجتين، بين درجة المجاهدين في سبيل الله وبين درجة المؤمنين غير المجاهدين الذين قعدوا. ولعله والعلم عند الله أن المقصود هنا الجهاد غير الواجب، وأما الجهاد الواجب فهو على الجميع. وأما غير الواجب فيفضل فيه المجاهد عن غيره إلا من كان من أولي الضرر. قال عز وجل فضل الله، أو قال قبل ذلك قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ولاحظ أن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في كل آيات القرآن الكريم سوى آية واحدة، ما هي؟ سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وما عداها فإن الذي يقدم هو الحديث عن جهاد المال. لماذا؟ نعم، لأنه لا يقوم الجهاد إلا بالمال، فالمال هو وقود الجهاد في سبيل الله. ولذلك من فاته الجهاد في سبيل الله بنفسه فلا يفوتنه بماله، بل ربما يدرك بماله ما لا يدركه المجاهد بجهاده في ساحة الوغى، على حسب ما ينفق، على حسب حاله وحسب ظروفه التي يعيشها. قال الله: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ما هي الدرجة؟ الدرجة المقصود المنزلة، يعني هم في منزلة أعلى من منزلة عدم المجاهدين أو غير المجاهدين. ومع هذا فالله عز وجل يقول: وكلا وعد الله الحسنى. كلا تعود على من؟ نعم، قولان لأهل العلم. القول الأول أن كلمة كلا تعود على الصنفين المذكورين في الآية، وهما المجاهدون والقاعدون الذين لم يجاهدوا لكن من المؤمنين، كلهم وعدهم الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ هي الجنة، وهي اسم تفضيل. حسنى مثل صغرى وكبرى، يعني الأحسن والأكبر والأصغر. هنا نقول حسنى يعني الأحسن، يعني المنزلة الأحسن من غيرها، وهي الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: وكلا، أي من المجاهدين ومن غير المجاهدين من المؤمنين، كلهم وعدهم الله الحسنى. هذا القول الأول. القول الثاني أن كلا تعود على من؟ تعود على المجاهدين وتعود على أولي الضرر، فهم الذين وعدهم الله الحسنى. لماذا وعد الله، على القول الأول، لماذا وعد الله غير المجاهدين الحسنى؟ لاشتراكهم مع إخوانهم في الإيمان بالله عز وجل، فإنهم وإن فاتهم شيء من العبادة إلا أنه يبقى عندهم أصل التوحيد، وهو أعظم من الجهاد في سبيل الله. والله عز وجل قد وعد الموحدين بالجنة. ثم بعد ذلك كرر الله عز وجل التأكيد مرة أخرى على أمر أفضلية المجاهدين، وهذا كله لتأكيد أهمية الجهاد. قال عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إذن هو كرر مرة أخرى منزلة المجاهدين في سبيل الله، وأعادها من أجل بيان علو كعبهم وسمو منزلتهم. ما هو هذا الفضل الذي أعده الله للمجاهدين وفضلهم به؟ قال: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد في سبيل الله له عند الله في الجنة 100 منزلة، ما بين المنزلة والمنزلة كما بين السماء والأرض. هذا المجاهد في سبيل الله له في الجنة 100 منزلة، 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهذا معنى قوله: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ما المقصود بالمغفرة؟ ما معنى المغفرة؟ نعم، ستر الذنوب والتجاوز عن العقوبة. وقد ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم، في حديث يسمى حديث النجوى، يسمى هذا الحديث الذي سأذكره حديث النجوى، قال: يدني الله المؤمن حتى يضع عليه كنفه وستره، ثم يقرره بذنوبه، فيقول: يا فلان، أتذكر يوم كذا حين فعلت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله الكريم من واسع فضله. فإذن المغفرة، قال: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها، يعني بمعنى أن فضلي عليك عم أولا سترك في الدنيا، لم أفضحك، وثانيا قد تجاوزت عن خطأك وزلتك وعفوت عنك. قال: ورحمة. لماذا ذكر الرحمة؟ لأن الرحمة هي التي بها يدخل المرء الجنة، هذه الدرجات التي ذكرها الله. نعم، عفى عنه، لكن أتبعها أيضا برحمته عز وجل، ولهذا قال: مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، فهي صفته عز وجل أنه غفور رحيم. قال بعضهم: قدم المغفرة على الرحمة لأن التخلية قبل التحلية. كيف التخلية قبل التحلية؟ نعم، طهرهم من ذنوبهم، فهذا مع التخلية، يعني جعلها خالية من الأدناس، ثم حلاهم بدخولهم إلى الجنة. ولهذا يقال كلمة التوحيد في قول لا إله إلا الله التخلية قبل التحلية، أي نفي الشرك عن الله عز وجل والإشراك به، تطهير القلب من الدنس، ثم إحلال التوحيد مكانه. ثم قال عز وجل بعد ذلك: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات تتحدث عن صنفين من الناس، كلهم تركوا الهجرة في سبيل الله، لم يهاجروا. إذا أنت تتكلم عن صنفين من الناس الذين لم يهاجروا، أي هجرة؟ المقصود طبعا الهجرة الشرعية، وهي الفرار بالدين إلى بلاد يمكن أن يقيم الإنسان فيها دينه ويظهر شعائره. الذين لم يهاجروا على صنفين، قال عز وجل في الصنف الأول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إذن هؤلاء الذين لم يهاجروا واعتذروا بأنهم ماذا؟ مستضعفون في الأرض. وهل هم صادقون أم كاذبون؟ نعم كاذبون. كيف عرفت أنهم كاذبون؟ سياق الآية، الآية ماذا قال الله عز وجل؟ قال بعد ذلك: قالت الملائكة لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، معنى أنهم يستطيعون. ولهذا قال مأواهم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لو كانوا فعلا مستضعفين لما كان مأواهم جهنم ولما عاتبهم الله. ولذا في الصنف الثاني هم الذين قال الله فيهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. فهؤلاء هم الصنف الثاني الذين لم يهاجروا لأنهم مستضعفون. فالصنف الأول إذن الذين تركوا الهجرة مع قدرتهم على الهجرة إلى بلاد الإسلام، الملائكة تعاتبهم تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هذا استفهام لكنه استفهام تقريري، يعني أرض الله واسعة فهاجروا فيها، هذا المعنى، أرض الله واسعة فهاجروا، فليس لكم عذر في هذه الحجة. ما هو حال هؤلاء؟ قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فهي عقوبة لهم وبئس المصير مصيرهم. وأما الصنف الثاني فهم المستضعفون، وجاء بيان هؤلاء المستضعفين من الرجال وكذلك من النساء وأيضا من الولدان، وكل هؤلاء عجزة. أي رجال؟ طبعا الرجال، من يقصد الرجال؟ المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة في سبيل الله. فهؤلاء وصفهم الله بأنهم لا يستطيعون حيلة، أي لا يجدون حيلة للخروج للهجرة، ولا يهتدون سبيلا، يعني ولا يعرفون طريقا للهجرة يسلكونها، وذلك لعجزهم. فهؤلاء قد غفر الله لهم، لهذا قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وعسى، نحن نعلم أن عسى في اللغة لأي شيء؟ للترجي، يعني عسى أن أسافر، عسى أن أفوز بكذا، إذن أنا أرجو، لكنه ليس بأمر متحقق، لكنها في حق الله واجبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال عسى في حق الله واجبة، يعني أوجبها الله على نفسه. فإذا سمعت الآية فيها عسى، عسى الله أن يتوب عليهم، فعسى أولئك أن يكونوا من المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات، فاعلم أنها في حق ربك جل وعلا واجبة تفضلا منه وكرما، إذن هي متحققة، إذن فعسى الله أن يتوب عليهم، أي هؤلاء سوف يتوب الله عليهم ويعفو عنهم. نعم. طيب، هنا قال وكان الله عفوا غفورا، ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ لا، كلمة عموما، العفو والمغفرة عموما، العفو والتجاوز، والمغفرة طيب، أولا إذا أطلقت المغفرة فهي تشمل العفو كما يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لكن إذا قرن ببعضهما فلا بد أن بينهما فرقا. لكن إذا قيل المغفرة، نحن قبل قليل بينا معنى المغفرة، ما معناها؟ قلنا الستر والتجاوز عن العقوبة، هذا معنى المغفرة إذا أفردت عن العفو، لكن إذا قرنت بالعفو شاركها العفو في المعنى أو تقاسمها، فيكون العفو هو التجاوز عن العقوبة، وأما المغفرة فهي ستر، ستر العبد وعدم فضحه. نعم، هذا قول. وقول آخر قيل أن العفو لأجل ترك الواجب، وأما المغفرة فلأجل فعل المعصية، يعني إذا إنسان وقع في معصية نقول يغفر الله له، وإذا وقع في ترك واجب وهي أيضا معصية، يعني الأول أتى معصية، أتى حراما يعني، والثاني ترك واجبا، فالذي يترك الواجب على هذا القول طبعا يقال له ماذا؟ إن الله يعفو عنه، أو نرجو أن يعفو الله عنه. أما الذي يفعل الحرام فنقول نرجو أن يغفر الله له، هذا قول يعني، لكن الأول لعله أقرب إن شاء الله. نعم، إذن هؤلاء المستضعفون هم الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فالله قد عذرهم. قال ابن عباس وقد مر بنا قوله هذا: كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لأن ابن عباس كان صغيرا، كان غلاما بمكة، كان مع أمه، وكان لا يستطيع الهجرة لضعفه، فيقول هذه الآية نزلت فينا وفي أمثالنا. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا الحديث لا يزال عن موضوع الهجرة. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس وقد أخرجه الطبري في تفسيره، رجلا خرج من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله فمات في الطريق، وقيل مات في التنعيم يعني وهو خارج من مكة، فسخر به قومه واستهزأوا وقالوا: لا هو بلغ الذي يريد، يعني من الذهاب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ولا هو أقام في أهله يقومون عليه ويدفن. فأنزل الله هذه الآية وهي من تمام فضله وكرمه أن الإنسان بنيته ينال أجر من عمل ذلك العمل، لا ينقص من أجره شيء. قال عز وجل: ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، كهذا الرجل خرج ونيته أن يطلب ما عند الله عز وجل بهذه العبادة، وقع أجره على الله، سيأتينا الآن المعنى، لكن نعود لأول الآية. قال عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. ما معنى كلمة مراغما؟ مأخوذة من أي شيء؟ المراغمة مأخوذة من ماذا؟ ها؟ نعم، من الرغام. ما هو الرغام؟ الرغام هو التراب، ولهذا في الحديث: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، يعني أرغم الله أنفه في التراب، جعل أنفه في التراب. فالمراغمة مأخوذة من الرغام، والمقصود بالرغام كما قلت معناه التراب، والمقصود هنا يعني الذلة والإهانة. لما يكون الإنسان أنفه في التراب فهو ذليل ومهان. طيب ما علاقة هذا في الآية؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لا، مراغما تراب، ايش علاقة التراب والإهانة والإذلال في موضوع الهجرة؟ نعم، لا لا ليس هذا، ما وقفت على هذا معنى، قد يوجد لكني ما وقفت على هذا المعنى. المقصود أن من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنه إذا وصل إلى بلاد الإسلام سيقيم شعائر الدين. إقامته لشعائر الدين هي من مراغمته للكفار، يعني من إذلاله لهم وإهانته لهم، لأنه أظهر دينه وربما جاهدهم أيضا في سبيل الله فراغمهم وقاتلهم. ولهذا يحمل هذا المعنى على المراغمة بمعنى الجهاد في سبيل الله، يعني من يخرج من هذه الديار طالبا مواطن الجهاد في سبيل الله فسيجد مواطن يراغم فيها الكفار وتذل فيها أنوفهم ويجاهد في سبيل الله. واضح المعنى؟ هذا معنى قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يعني مكانا يراغم فيه الكفار، إما بالجهاد وإما بإقامة شعائر دينه، وهذا فيه إرغام للكفار وإهانة لهم لأنه يغيظهم أن يروا معالم الإسلام، ويغيظهم أن يسمعوا الأذان، ويغيظهم أن يروا كثرة الصالحين ومظاهر الخير ومشاريع الدعوة إلى الله عز وجل. هذا يغتاظون منه إغاظة شديدة، لهذا تجدهم يحزنون جدا حينما يرون التفاف الناس حول العلماء وحول الدعاة إلى الله ويتوافدون عليهم، وربما تمتلئ المساجد والناس يعني يحضرون لبعض مثلا الدعاة وغيرهم بالألوف، فيغيظهم مثل هذا ولا يحبونه لأنهم منافقون. وإلا المؤمن ينبغي له أن يفرح إذا رأى هذه المظاهر، لأن هذه المظاهر تدل على حب الناس للخير وعلى إقبالهم على الطاعة، وهذا مما يريده الله عز وجل. فلماذا يحزن الإنسان على مثل هذه المشاهد التي تفرح كل مؤمن؟ إلا لأن في قلبه مرض والعياذ بالله. إذن المراغمة للكفار ولأعداء الإسلام أبوابها كثيرة، فالذي لا يستطيع أن يراغم الكفار في مكانه الذي هو فيه فليخرج وليهاجر في سبيل الله، ولكن الشرط هو أن يكون ماذا؟ في سبيل الله، بمعنى أن تكون نيته لله. ولذلك من خرج مجاهدا ولكن ليس لله فليس له من جهاده والعياذ بالله إلا التعب وربما زهاق النفس وغير ذلك من البلاء الذي ربما يصيبه، لكن من خرج يبتغي ما عند الله عز وجل فهذا هو الذي في سبيل الله. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يجاهد لأجل الغنيمة والرجل يجاهد لأجل النسب أو لأجل القبيلة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا هو الشرط، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سعة يعني إما السعة الحقيقية سعة البلدان والتوسع، أو هذا المعنى الأقرب سعة في دينه، سعة في أمره حتى لا يكون في حرج، ما يستطيع يقيم شعائر دينه. ثم بين النبي عليه الصلاة بين الله عز وجل بعد ذلك حال الإنسان إذا نوى نية طيبة وخرج فأدركه الموت، قال يدركه الموت، يعني جاءه أجله المحتوم، فهل ينقص ذلك من أجله شيء؟ قال لا، قال فقد وقع أجره على الله. ما معنى كلمة وقع أجره؟ يعني ثبت أجره ووجب عند الله عز وجل، فالله عز وجل يريد منا صلاح القلوب، يعني العبرة هي بما في القلب. ولهذا قد يعمل الإنسان وقد يكدح، وكما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله في المجالس، قد يتعب نفسه ومع ذلك والعياذ بالله ما له عند الله من خلاق وما له نصيب عند الله عز وجل، فالعبرة هي بصلاح القلب وبما يستقر في هذا القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وما أكثر ما يكون في القرآن الكريم من ذكر صفات الله عز وجل بهذين الوصفين. لم أقم بإحصاء، لكن أكاد أجزم أن أكثر صفات الله عز وجل المذكورة في القرآن الكريم هي وصفه جل وعلا لنفسه بأنه غفور ورحيم، إما وصفا كهذا الوصف غفور رحيم، أو أن يصف مغفرته ورحمته، وهذا كثير في القرآن الكريم. كل ذلك إطماع من الله عز وجل لنا بأن نطلب مغفرته ورحمته، فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها. نسأل الله أن يمن علينا بالمغفرة والرحمة والعتق من النار بالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.